العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، فهذه هي الحلقة 39 من حلقات أحكام من القرآن، نتكلم فيها على قول الله تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. ففي هذه الآية الكريمة يخبر الله عز وجل أنه قال لآدم ممتنا عليه: اسكن أنت وزوجك، وزوجه هي حواء التي خلقها الله تعالى من ضلع آدم، فهي من أب إلى أم. والمراد بالجنة إما جنة الخلد التي هي مأوى المتقين، وإما جنة الدنيا بستان وأشجار كثيرة. العلماء في هذا قولين: القول الأول أنها جنة المأوى التي هي مأوى المتقين، والقول الثاني أنها جنة في الدنيا في الأرض، وهي عبارة عن بستان في أشجار كثيرة. والأقرب والله أعلم أنها جنة المأوى، جنة الخلد التي وعد المتقون، لأنها هي المعلومة عند الإطلاق. والأصل أنه إذا كان باللفظ معنى مفهوم عند الإطلاق فإنه يحمل عليه إلا بدليل يدل على خلاف ذلك. وهذه قاعدة مفيدة في علم التفسير وغيره، أن الأصل في النصوص حملها على ما هو مفهوم معلوم حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. وأذن الله تعالى لهما أن يأكل من هذه الجنة رغدا بطمأنينة وساعة وكثرة حيث شاء من أي مكان، إلا أنه سبحانه وتعالى نهاهما عن قربان شجرة عينها لهما في الإشارة، فقال: ولا تقربا هذه الشجرة. ولم يبين الله سبحانه وتعالى كيف هذه الشجرة، لأنه ليس هناك ضرورة إلى معرفة جنسها. المهم معرفة القضية ومغزاها. وبين سبحانه وتعالى أنهما إذا قربا هذه الشجرة وأكل منها فإنهما يكونان من الظالمين، الظالمين لأنفسهما لتعرضهما لما حصل حيث أخرجهما حيث أخرجهما أكلهما منها من الجنة. في هذه الآية الكريمة من الفوائد إثبات القول لله، وأنه عز وجل يخاطب من شاء من عباده بصوت مسموع وحروف مرتبة: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا إلى آخره. ومن فوائدها امتنان الله سبحانه وتعالى على آدم حيث أسكنه وزوجه الجنة. ومن فوائدها بيان قدرة الله جل وعلا حيث خلق حواء من ضلع آدم من أب إلى أم. قال أهل العلم: والإنسان باعتبار مبدأ خلقه 4 أقسام: اسم خلق بلا أم ولا أب وهو آدم، فإن الله تعالى خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وقسم خلق من أب بلا أم وهي حواء، خلقت من ضلع آدم. وقسم خلق من أم بلا أب وهو عيسى بن مريم. والقسم الرابع من خلق بين أبوين، أي من أم وأب، وهم سائر البشر. ومع هذا فإن الله تعالى يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. ففي هذه الآية أن الناس أيضا أربعة أصناف من حيث إيجاب وعدم، فمنهم من يكون له من يهبه الله ذكورا بلا إناث، ومنهم من يهبه الله إناثا بلا ذكور، ومنهم من يزوجه الله أن يجعله نفسه في شيء. والزوج بمعنى الصنف في هذه الآية، ولها نظائر، أي لها نظائر في أن الزوج يراد به الصنف، كما تقوله آخر من شكله أبواب، وقوله احسب الذين ظلموا أزواجهم أي أصنافهم ونظراءهم، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. والقسم الرابع أو الصنف الرابع من يجعله عقيما لا يولد له، وكل هذا بقدرة الله سبحانه وتعالى وحكمته. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإنسان ربما يختار ما هو أدنى على ما هو خير، لما تسول به نفسه له. فهنا آدم وحواء أذن الله لهما أن يأكلا رغدا من حيث شاء، ومنعهما من شجرة واحدة ولا تقربا هذه الشجرة، ومع ذلك حصل منهما مخالفة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن التعيين يكون بالإشارة كما يكون بالنطق، لقوله ولا تقربا هذه الشجرة. ولهذا لو قال الرجل زوجتي هذه قادق صدقت وإن لم يسميها، ولو قال الرجل زوجتك ابنتي هذه انعقد النكاح وإن لم يسميها، ما دام التعيين في الإشارة. فالمهم أن في الآية دليلا على أن التعيين كما يكون بالنطق يكون أيضا بالإشارة. ومن فوائد الآية الكريمة أنه إذا أريد حمى المحارم نهي عن قربانه، كذلك حيث تدعو النفس إلى فعل هذا المحرم كقرب منه، فإن النهي يأتي عن قربانه، كما في قوله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وقال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، فإن الزنا قد تدعو النفس إلى قربانه وانتهاكه. وكذلك مال اليتيم لما لم يكن له من يحميه فإن النفس قد تتجرأ عليه فنهي عن قربانه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإحسان على المحرم ظلم، فقوله ستكون من الظالمين، وواجه كونه ظلما أن نفس الإنسان عنده وديعة وأمانة، فيجب عليه أن يرعاها حق رعايتها، وأن لا يقدم على شيء يكون فيه مضرتها، فإن فعل فقد ظلمها، كما قال تعالى وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم مظلمين، وما ظلمونا ولكن ظلموا أنفسهم. والآيات في هذا المعنى كثيرة، نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لرعاية أنفسنا، ومن ولانا الله عليه دعاية حسنة تقربنا إلى الله وتحمينا من غضبه. والله موفق، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله.